أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. التأويل في القرآن الكريم: لقد مر بيان المحكم والمتشابه، وقلنا أن المتشابه لا بد من إرجاعه إلى الآيات المحكمات، وأن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، بمعنى هن أصل آيات التشابه، ولا يجوز العمل بالتشابه إلا بعد إرجاعها إلى المحكمات. وصل بنا الكلام إلى قوله تبارك وتعالى: ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بينا فيما سبق أنه الراسخون في العلم، والواو بين الله تبارك وتعالى لفظ الجلالة وبين الراسخين في العلم، هل هي واو عاطفة أم واو استئنافية؟ السنة يقولون أنها واو استئنافية، بمعنى أن الحقيقة التأويلية للآيات المتشابهات لا يعلمها إلا الله. وأما الراسخون في العلم فهي آية جديدة والواو فيها استئنافية. أما الشيعة فاختلفوا على قسمين: بعضهم قال لا، أنها عاطفة، ووقفنا أنها عاطفة، فيكون على رأي القسم الأول أن الكتاب والمتشابهات وأن تأويل الكتاب لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. وقد أثبتت الروايات أن الراسخين في العلم من هم؟ هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا القسم الأول قال أن الواو واو عاطفة. القسم الثاني كالسيد العلامة الطبطبائي في تفسيره الميزان يقول لا، هذه واو استئنافية. واو استئنافية، بل وافق السنة بالوافقة، وقال أنها أي الواو استئنافية، ولكن اختلف مع السنة وغير السنة بأنه لا، القول بأن القول بأن واو استئنافية ليس معناه أنهم لا يعلمون تأويل الكتاب. في هذه الآية المباركة لا بد أن نفسر الواو استئنافية، ولكن عندنا كثير من الأدلة تثبت بأنهم يعلمون تأويل الكتاب، يعلمون تأويل الكتاب. إذن ما معنى التأويل؟ لو سألك سائل ما معنى التأويل، حقيقة التأويل هو الحقيقة. سامعين بها؟ لا. ماهية التأويل بمعنى حقيقته، وتكون الآية المباركة ولا، هاي لا شنو؟ نافية لجنس العلم بتأويل القرآن الكريم. ولا يعلم تأويله أي حقيقته إلا الله والراسخون في العلم. وهذا أشبه بقوله تبارك وتعالى: لو فسرنا القرآن بالقرآن وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ليش؟ إلى الله والرسول، لأنهم يعلمون بما تتنازعون فيه. واضح؟ لأنهم يعلمون. إذن التأويل للقرآن الكريم يعلمه الله تبارك وتعالى أولا وبالذات، ويعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن كانوا حقيقته وهم الراسخون في العلم ثانيا وبالعرض، لأنهم مرآة الله ومظاهر الحق تبارك وتعالى. وقلنا أن التأويل بمعنى الحقيقة، ولا يعلم حقيقة القرآن وتأويل القرآن إلا الله والراسخون في العلم. زين، التأويل يقع على ثلاثة أشياء. الشيء الأول التأويل للكلام. الشيء الأول هو التأويل للكلام، بمعنى إرجاع الكلام المبهم لمن؟ إلى مقصده أو إلى ما قصده أو إلى ما قصد منه برفع الإبهام من خلال أي شيء، من خلال القرائن ومثال ذلك. ومثال ذلك كثير من الآيات المتشابهة في القرآن الكريم لو أخذناها على ظاهرها لوقعنا وين؟ لوقعنا في المحذور، كقوله تبارك وتعالى، قول كلامه، لا قال الله تبارك وتعالى أو قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه. نأتي إلى من لم يؤول القرآن الكريم وقال أن ذلك يرجع إلى الله تبارك وتعالى، نقول جيد، الله يقول كل شيء هالك إلا وجهه، بعدين شو يقولون؟ يقولون وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول، يعني إلى الله والرسول. زين الرسول ما موجود، إذن هذه الآيات المباركة تعطل ونصير شنو؟ معطلة، صير معطلة.
هم يردون الحقيقة بأنه كل شيء هالك، ومنين
يكون نزاح؟ وبعد هلكنا إحنا. إلا وجه، إحنا مو في كل شيء هالك، إلا في وجهه. الكلام أين؟ أنت أيها الرافضي للتأويل، مو الرافضي بمعنى الرافضي بالمعنى الأخص، الرافض للتأويل، نقول ماذا تصنع في قوله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ زين زين جيد، إذا ما أولناه شرح نحمل على أن الله تبارك وتعالى شنو؟ له وجه. نسألكم أيها الرافضون للتأويل، هل الله تبارك وتعالى له يد؟ نعم، لأن القرآن يصرح يد الله فوق أيديهم. هل له عين؟ نعم، تجري بأعيننا وهكذا. وعندهم كثير من الروايات الدالة على أنه يسأل جهنم هل امتلأتي، إلى أنه يضع قدمه، إذن له قدم. زين، ماذا تقولون في قوله كل شيء هالك؟ لا يبقى قدم ولا تبقى يد ولا يبقى شنو عين ولا تبقى شو يبقى؟
بس وجه.
وجه، ومن هلك جزءه هلك كله. فلا بد من التأويل، فلا بد من التأويل. إذن هنالك كلام مبهم، فلا بد علينا من مرجع ذلك الكلام المبهم إلى مقصوده، ولا يكون ذلك إلا بقرينة. آية ثانية، قالت اليهود يد الله مغلولة، الله تبارك وتعالى قال بل غلت أيديهم، بل يداه، مو فقط يد، هم قالوا يد، بل يداه مبسوطتان. فلا بد من التأويل، وإلا يلزم التجسيم، والتجسيم يلزم التركب، والتركب يلزم الاحتياج، والاحتياج ملازم للإمكان فيحصل الانقلاب، وإلا لا بد من وجود تأويل. وهنالك كثير من الآيات المباركة كقوله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى ليس له فقط يد الله، وليس فقط له شنو، بل يداه، وإنما قال بأيد، وأيد وحدة اثنين لو كثير كثير. فلا بد من رجوع هذه الآيات المتشابهة تأويلا إلى آية تكون قرينة على نفي الجسمية الملازمة للتركب الجسماني والاحتياجي، وهو قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فتكون ليس كمثله شيء آية محكمة، وتكون كل شيء هالك إلا وجهه، وتجري بأعيننا وبأيدينا وما شاكل ذلك كلها متشابهة، نرجعها إلى المحكمة وهي ليس كمثلي شيء فتنحل القضية. واضح؟ زين. هذا الأمر الأول الذي يدخل فيه التأويل، وهو رفع الإبهام عن الكلام ومرجع ذلك الإبهام أو الكلام إلى مقصوده الصحيح. زين. الأمر الثاني وهو إرجاع الفعل إلى حقيقته، إرجاع الفعل إلى حقيقته. مثال ذلك، لو جئنا إلى ما حصلت من قصة ظاهرية بين الخضر وهو العبد الصالح وبين موسى الكريم صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، ماذا تجدون من ظاهر القرآن ولسان القرآن يتحدث عن شخصية مجرمة ظاهرا وهو العبد الصالح؟ فكيف ينسجم هذا النسب أو هذه النسبة، العبد الصالح وهذه الصفة، العبد الصالح وهذا الاسم العبد الصالح، مع إجرامه ظاهرا؟ ألم يقتل الطفل؟ قتل الطفل لا؟ قتل الغلام، قتل. هسه تقول لي هذا راح يكبر يقتل أبويه، نقول لك إنه لا يجوز القصاص قبل الجناية، يجني ثم يقع عليه القصاص، قاعدة فقهية. زين، خرق السفينة من غير ذنبين، فعلا فعلها، ظاهرا قبيحة. ألم يهدم الجدار؟
بنا الجدار رجاء.
ها؟ لا، هدم الجدار هو. القرآن الكريم يقول هدم الجدار. هسه ما لنا شغل بمرة ثانية، هدم الجدار لو لا؟ فهو هم كذلك. اسمح. فحينما سأله موسى عليه السلام ما احترض عليه في بداية القصة الموسوية والمسيرة الموسوية والسيرة الموسوية مع العبد الصالح، ماذا طلب منه؟
ما
أول قضية أنه علمني، هكذا تعلمني مما علمت به خبرا. قال لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا. هاي السيناريو اللي صار بينهم اثنينهم. موسى شلون التقى بالخضر أول شيء؟ شلون؟ موسى عليه السلام نبي رسول من أولي العزم، مؤيد بيد غيبية وإفاضة علمية غيبية، ولذلك أصبح أفضل أهله أهل زمانه نبي، وأصبح كليم الله جن. ولكن هنالك علم لم يطلع عليه موسى عليه السلام، وهو العلم اللدني، وهي حقائق العلم، دقائق العلم لم يطلع عليه. الله تبارك وتعالى حينما يريد أن يعلم شخصية ما، وهذا العلم يعلمه لفلان، لا بد من وجود سبب، إما سببه هو قابليته المنجذب فيها من غير واسطة، وهذا لا يكون إلا عن طريق إلا لشخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لم يعلمه الله تبارك وتعالى بواسطة إطلاقاً على نحو الحقيقة، لا على نحو الرقيقة في عالم المادة. في عالم المادة ما أنا إلا بشر مثلكم، فهذا هو الذي شنو؟ يا أحمد، هكذا يقول له جبرائيل السلام، يبلغك السلام ويقول فرضاً بلغ ما أنزل إليك، هذا ما أنا إلا بشر مثلكم. ولكن على نحو الحقيقة يقول نعلم ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة.
حسنا موشا
أي في الحقيقة؟ نعم في الحقيقة، أتكلم حول الحقيقة التي قال عنها الله تبارك وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام المبين هو الحقيقة. زين. هذا الذي حصل بين موسى عليه السلام وحصل بين العبد الصالح وهو الخضر عليه السلام، ظاهرا هنا موسى صبر أم لم يصبر؟ إذن شنو؟ عدم صبره كمال لو نقص؟ ها؟ جاء جاء هو موسى عليه السلام هو ويا هو لا قبل اللقاء بالخضر من
وصية
يعني هو غلامه
غلامه
جيد غلامه غلامه ايش رجع ليش ليش ما موجود في السيناريو اي شنك ما راضي سيد يا ظهر القرآن قال وما أنسانيه إلا الشيطان هاي فيها فيها غاية إلهية حتى شنو حتى لا يلتقي الغلام بالخضر ويسكت الخضر خوفا على الغلام منين من الإحراف من الشطحات زين هاي أولا فرجع الغلام لحكمة إلهية حتى يلتقيا الكمالان كمال لدني متمثل بمن بالخضر وكمال غيبي مقيد بالشريعة وهو موسى خجيد التقيا وحصل ما حصل وقال ستجدني إن شاء الله صابرا أو من الصابرين شنو موسى عليه السلام عدم صبره كمال منقص ليش لأن موسى عليه السلام متعبد بمن بشريعته المنزلة عليه والخضر ظاهرا خالف شريعة موسى لولا ظاهرا مع علم موسى أن الذي يتكلم به الخضر هو من لدن ولكن ظاهره لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فموسى عليه السلام احترض ولكن حينما اطلع موسى على العلم اللدني بواسطة الخضر وهو الواسطة الغيبية الذي قال عنها أمير الموحدين سلام الله عليه أن الخضر معلم الأنبياء وأنا معلم الخضر على كل هذا شخص ثاني فموسى عليه السلام احترض لأنه ملزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء في شريعته ظاهرا أنت مخالف يا خضر ولكن أوله الخضر ما صنعه بالغلام والسفينة والجدار واضح؟ هذا التأويل عن فعل مو التأويل عن قول كل شيء هالك إلا وجهه التأويل عن فعل واضح؟ جيد المسألة الثالثة أو القضية الثالثة وهي التأويل تأويل الرؤيا طبعا تعلمون أن الرؤيا على ثلاثة أنحاء الرؤيا إما حديث يتحدث به الإنسان قبل نومه فيعرض له في عرصة وشاشة الأحلام اليوم أتكلم أنه على البحر وعلى شط العرب وعلى النيل وعلى البحر المتوسط وأقول بحر 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 وأنا شو أشوف نفسي أشوف نفسي أسبح أو أغرق أروح أنا هم للشيخ وأقول له يا شيخي يا سيدنا أنه أنا شفت نفسي أغرق أول قضية بالمفسر لابد أنه يقول له هل كنت تفكر بهذا الشيء قبل منامك أول قضية وإلا ظاهرا ما يصير ما يصير هذا عليه أنه المفسر جاء سيد يوسف وقال له أنا البارحة شفت نفسي غرقت أنا شنو شقل له؟ شقل له؟ أقول له لا دير بالك لأن أعمالك والعياذ بالله كذا وأنت مهدد في الخطر وأنت كذا يطلع سيد يوسف يضحك ليش يضحك؟ ما يخاف يقول ما يدري أنه أنا كنت أفكر بالبحر والنيل وكذا وهاي المشكلة واضح؟ فإذا المسألة أولا حديث يحدث الإنسان به نفسه فيعرض عليه في شاشة الحلم مو رؤية رؤية صادقة أسرع تجي ثانيا إيحاء شيطاني الشيطان يوحي فيتدخل في عالم المنام وهذا لا دخل له كالذي يرى إنسان معمم هو شنو متقي ويصلون خلفه في الجامع ويصلي خلفه يومية يشوف أنه لابس كذا ويشرب كذا وينزو على كذا هم ثاني يوم ما أصلي خلفه أقول والله شنو أنا شفت هذا كذا ها؟ مو مثل هذاك السيد الشيء بالشيء يذكر وكلها عبرة وحكمة فيها سيد معمم كان يصلي في إحدى المساجد في إحدى القرى والناس كلهم يثقون به في ليلة من الليالي نام السيد يعني في وقت يعني متقدم كلش، يعني كان يكون بثمانية والناس محتاجة أنه تنام باثناش. فنام السيد، أخذه النوم وغلب عليه النعاس وشاف نفسه بالرؤيا وكأنه قامت قيامته، مات السيد وقامت قيامته. والسيد مفتخر بأنه إمام جماعة، معمم، صاحب علم، صاحب تقوى، لا يسرق كالمعممين الموجودين في البرلمان العراقي الآن بعضهم يعني، المهم، وغير ذلك. فهذا السيد قامت قيامته، قال الحمد لله الذي كتب لنا نعمة التقوى وجعلنا من أهل العلم والمعرفة في عالم القيامة. فعلى كل، جاءوا بالسيد للحساب، ماذا صنعت؟ قال صنعت صلاة الجماعة وبنيت مسجدا وتصدقت على فلان وفلانة وساعدت الناس بالأمور الخيرة وزرت المريض وصمت وصليت وكذا كذا. جيد، جاءوا بأعماله القبيحة التي هي الصغائر. النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام في الصحراء، الشيء يذكر والكلام يجر الكلام، قال لأصحابه اجمعوا لي الحطب. قالوا يا رسول الله لم نشاهد حطبا. قال ما تجدونه اجمعوه. جمعوا صغار 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 صار حطب. قال هكذا تجتمع الصغار فتكون كبار. نعم هكذا الذنوب. فعلى كل، أجمعوا على السيد الصغار، أخذ غيبة، أخذ كذا، واعترض على مسألة يوم من الأيام. على كل، فات في أيام التكليف الصغر مكلف، ولكنه لا يعتني بصلاته. كثير من الناس يجب أنه مكلف يقول لك أنا بعدني صغير. ليش صغير؟ لأن أبوي معدلين كن يموتون يلا صير كبير أنا، وإذا صرت كبير كن أنا مكلف. أكويس قضايا. فجاءوا بالصغار فغلبت الصغار على الكبار. قال السيد واويلا. فأمر بمن؟ أمر إلى النار، به إلى النار. فالسيد قال إلهي إلهي أنا أنظر إلى رحمتك، هناك ثلاثة أشياء لم أذكرها، لأنه عيب أذكرها لأنها ما تسوى، لأن أنا أفتخر بصلاة الجماعة، يعني أفتخر بربع دينار مطي الفقير، هذا مسكوت عنه. يقول لعل هذا الشيء شنو، كله في عالم المنام، لعل ذلك الشيء ينقذني. قال إلهي قد تصدقت برغيف أصغر رغفان البيت. جاء يوم من الأيام جائع وطلب منه رغيف، فأصغر رغيف عنده انطاه. قال هو صدقة صدقة، ليش نط الكبير؟ فأمره بأن يضع هذا الرغيف على رأسه، أي يحمي من النار. وقال إلهي أعطيت ثوبا رديئا إلى فقير ومسكين. أي هذا شنو هو السيد بعد من طيوم من الأيام ثوب مشقق؟ قال هو الفقير كل شيء يلبس يخيطه. فقال جاء النداء ضعوا عليه الثوب يحميه من نار جهنم. قال إلهي يوم من الأيام زرت مريضا. قال ابعدوه عن نار جهنم بقدر المسافة التي زار بها المريض. أنت استيقظ هذا السيد، يقول استيقظ ركض بين الناس، الناس تنظر، ينادي يا ليتها كبيرة على الرغيف، يا ليتها جديدة على الملبس، يا ليتها بعيدة على المسافة التي ذهب إليها. فهنالك تنبيهات في عالم الرؤيا، لا ننكر جميع الرؤيا ولا نقبلها جميعها. فكثير من المسائل التي هي شنو؟ التي هي صادقة. فالأمر الأول حديث يتحدث به الإنسان مع نفسه، الأمر الثاني إيحاء شيطاني، الأمر الثالث بشارة من الله تبارك وتعالى. وكثير من الرؤيات تصدق، إنسان يرى نفسه أنه تزوج بامرأة صالحة وأنجبت له بنت طيبة وولد صالح، وفعلا وراء 5-6 سنين حصل ما حصل. هاي بشارة من الله تبارك وتعالى، ولكن لا يعتمد عليها كالذي يعتمد البعض عليها بأن الرؤية حجة وما شاكل ذلك، استنادا إلى ما ذهب وما كان ليوسف عليه السلام. هذا أمر خاص بالأنبياء وزين. فإذا التأويل للرؤيا كما حصل ليوسف عليه السلام في حال كان ذلك الشخص السجين وأبلغه بأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يحسن نيته، فإنه راحل عن قريب من عالم الدنيا ويلتقي بالرفيق الأعلى، وحصل ما حصل لذلك الذي علق وعشعش الطير على رأسه، وكثير من الأمور التي هي في عالم المنام. رؤيا الملك ليوسف عليه السلام أو تأويل يوسف لرؤيا الملك الذي سبع بقار عجاف يأكلن سبعة بقار بقر السمان وما شاكل ذلك، أو السنبلات الذي رآها ذلك الملك فسرها يوسف عليه السلام، ووقعت تلك السنين التي وقع فيها القحط، ونقذ أمة بأكملها يوسف من باب التأويل للرؤيا. واضح؟ هنالك ثلاثة أشياء، هذه الثلاثة. نأتي إلى التأويل في اللغة. قال الشيخ السبحاني حفظه الله: التأويل في القرآن الكريم، التأويل مأخوذ من آل يؤول رجع، أي رجع إلى الشيخ. قال الأحشى: أول الحكم إلى أهله ليس قضائي بالهوى الجائر. ويقول ابن منظور: الأول الرجوع، آل شيء يقول أولا ومآلا رجع وأول، يعني بمعنى أنه في اللغة التأويل بمعنى رجوع الشيء، تأويل الشيء يعني رجوع الشيء في اللغة، أما في الإصطلاح هو يعني بمعنى الحقيقة. وقال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات: التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل، ومنه المؤول للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علما كان أو فعلا. كنا البارحة موجودين في هذه القاعة، قاعة الدرس، ثم رجعنا إلى أهلنا، هذا شنو؟ تأويل. ثم رجعنا اليوم، هذا تأويل، يعني رجوع الشيء إلى حقيقته، إلى ما كان عليه. إذا كان التأويل بمعنى إرجاع الشيء إلى مآله وحقيقته، فقد استعمله القرآن في موارد ثلاث يجمعها شيء واحد، وهو الإرجاع، أو إرجاع الشيء المبهم من الكلام والعمل والنوم إلى واقعه. هذه ثلاثة أشياء. الأول: إرجاع الكلام المبهم إلى ما قصد منه برفع الإبهام من خلال القرائن الحافة بها، فقوله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، كلام يكتنفه الإبهام ويثبت ظاهره أن لله سبحانه وتعالى أيد بنى بها السماء، ومثلها كثير من الآيات. ولكن رفع الإبهام عن الآية بالإمعاني في القرائن الحافة بها يسمى تأويل، وهو رجوع الأيدي إلى حقيقته. ما معنى الأيدي؟ يعني بقدرته فرضا، بإرادته، بمشيئته، نعم، أي إرجاع لها إلى ما قصد منه حقيقة. وسيوافيك إن شاء الله أن تأويل المتشابه قسم من هذا النوع. التأويل للمتشابه قسم من هذا النوع، أي نوع؟ وهو رجوع الشيء، رجوع الكلام المبهم إلى مقصده الحقيقي. الثاني: إرجاع الفعل إلى واقعه بمعنى رفع الإبهام عنه بذكر مصالحه والدواعي التي حملت الفاعل إلى العمل كالخضر، وهذا كما في عمل مصاحب موسى حيث أتى بأعمال مبهمة ومريبة من خرق السفينة وقتل الصبي وبناء الجدار الذي كاد أن ينقض. طبعا بناء الجدار صحيح، مو تهدم الجدار، بس هي الآية مو تقول ليش
شنو بنيت مو احنا قطعنا
الجوع،
هاي
اعتراض عشت ايدك سيد. فسأله موسى عن الدواعي فبينها وقال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا هو التأويل الذي ذكره الخضر عليه السلام. فالتأويل في الآية رفع الإبهام عن الفعل وإرجاع ظاهره المريب أو المريب إلى واقعه. ومن هذا القبيل وصف الكيل المقرون بالعدل والإنصاف بكونه أحسن تأويلا، أي أحسن مآلا. يقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمراد أحسن مآلا لما يترتب على أجراء العدل في عملية الوزن من المصالح والغايات الصحيحة، يعني أحسن عدلا. حتى أن القرآن أو القرائن مو للقرآن ها حتى أن القرآن يستعمله في مورد الرجوع إلى قضاء العدل بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا. لأن في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والرسول إحقاقا للحق لا شك ولا ريب، من رجع إلى الله والرسول فهذا هو عين الحق، وإبطالا للباطل على خلاف الرجوع إلى الجبت والطاغوت. هسه الجبت والطاغوت إما أن يفسر بالنفس الأمارة بالسوء والشيطان الظاهري وهو إبليس، وإما شياطين الإنس. الثالث: تأويل الرؤيا التي يكتنفها الإبهام، وهذا أمر قد أودعه الله تبارك وتعالى ليس لكل الناس، وإلا كل واحد يستطيع أن يفسر الرؤيا ويؤولها بتأويل ما يعجبه، ولكن هذا أمر قد جعله الله تبارك وتعالى لبعض خاصته وليس لكل خاصته. تفسير الرؤيا، يقدر كل واحد يفسر الرؤيا؟ لا. يقولون الذي يريد أن يفسر الرؤيا أي رؤيا وأن يفتح الله تبارك وتعالى باب تفسير الرؤيا، هذا علم بحد ذاته طبعا وعلم غيبي وهتك للحجاب المادي، ولكن بالمتعارف أنه السيد لو كان مفسرا للرؤيا لم يحصل على كمال، لا كمال في نظر المجتمع ولا كمال في نظر الحوز، هذا حال مفسر الرؤيا يعني، ولا يعلم أن تفسير الرؤيا هو شنو مقام رفيع أعطاه الله تبارك وتعالى بعض خاصته كيوسف عليه السلام. يعني لو كان أحد ساده يقول أنا أفسر الرؤيا وطيني أي رؤيا أفسرها وتطابق الواقع، هذا هم يعني يسمونه من المتقين وأصحاب الكمالات وأصحاب المقامات. لا ما أعرف ليش يعني ما أعرف ليش. على كل ابن سيرين المعروف بتفسير الرؤيا حدثت له حادثة مما جعل بعض العلماء، جلست معه وتكلمت بهذا المجال، مما جعل بعض العلماء يعتمد على ما حصل لابن سيرين. ابن سيرين لا يفهم من تأويل الرؤيا شيء إطلاقا إلا أن حصلت له تلك الحادثة وبعدها قام شنو يفسر ويؤول الرؤيات التي تطابق الواقع، وهي الحادثة عروض المنكر الفاحش على ابن سيرين. ابن سيرين دخل في بيت ظنا منه أن فيه رجال، لم يجد فيه إلا امرأة جميلة، غلقت الأبواب وقال: هيت لك يعني هيأت نفسي لك. فابن سيرين شو يسوي؟ إما أن يكسر الباب وهي بعد شبيها تصيح أنه دخل في بيتي ويحدث ما يحدث لابن سيرين، حكومة ومجتمعا وعشائرا لا يرحم ابن سيرين. فماذا صنع ابن سيرين؟ قال لها: مهلا مهلا لأنظف نفسي. دخل علما إلى أجلكم الله المرحاض، فجعل الأمور النجسة على بدنه وعلى جسمه وعلى كذا، يقبل بالعار المادي ولا يقبل بمن بدخول النار. فحينما شاهدته تلك الفاجرة الفاحشة بهذا المنظر فتحت الأبواب وقالت اذهب، طردته منها، فتح الله له أفق المعرفة في التأويل وأصبح ابن سيرين ابن سيرين. هذا الأمر نفسه لم نشاهد يوسف عليه السلام، أو قل هكذا، لم نشاهد نبي الله يوسف عليه السلام مؤولا للرؤيا إلا بعد حادثة زليخة التي غلقت الأبواب وقال هيت لك، يعني هيأت نفسي إليك. فامتنع يوسف وقال السجن أحب لي مما يدعونني لي، مو لأن صرفت عني كيدهن أصبوا إليهن، أصبوا إليهن، لأنه ميول طبعي، رأى برهان ربه وكان هنالك حائلا بينه وبين الفاحشة، وهو نبي مؤيد من قبل السماء. نعم كان يرى رؤيا ولكن لم يؤولها، رؤيته إني رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. تكلم يوسف مع يعقوب عليهما السلام بهذا الأمر، فيعقوب لم يؤوله له، أوله لا، يوسف عليه السلام أول ذلك لنفسه لا، ولكن نشاهد القرآن أن يوسف عليه السلام أول الرؤية بمن بعد حادثة زليخة. فمن أراد أن يفتح الله تبارك وتعالى أبواب الرؤية وأبواب تأويل الرؤية فليتق الله، وخصوصا في هذا المجال، وخصوصا في هذا المجال. قال الثالث، تأويل الرؤية التي يكتنفها الإبهام، فإن الرؤية الصادقة على أقسام، منها ما تتصل النفس النائم بالواقع غير أن النفس تتصرف فيما تراه قبل أن يستيقظ النائم من نومه. هذا أجريت عمليات تجريبية في كوريا، يضعون ثلاثة أو أربعة، أنا شاهدتها هاي، نايمين طبيعة، ويجون يخلون شنو، واحد هنا يخلون قطرات على جبهته من الماء، يخلون هنا واحد إذا نايم على صفحته يخلون له فد شيء يعني أشبه بالعسل، ويخلون كذا. ارتباط الرؤيا في عالم الخارج المادي عرضوه على شاشة، من قعد قبل لا يتكلم قال له لا أنت اليوم تكلم شفت رؤية بالكذا وأنت كذا أنت كذا، فيتعجب وين دريت بهيك مسألة. فهذا الأمر التجريبي نجحتهم، هذا هو المقصود. شنو المقصود؟ منها ما تتصل نفس النائم بالواقع غير أن النفس تتصرف فيما تراه قبل أن يستيقظ النائم من نومه، فتختلف الرؤيا عن واقعه، والتأويل عبارة عن إرجاع النوم إلى الأصل الذي اشتقت منه الرؤية الفعلية، وذلك علم خاص، علم خاص يرزقه الله تبارك وتعالى، يرزقه الله تبارك وتعالى لمن يشاء، أي يفيضه الله تبارك وتعالى من يشاء، فرزقه الله تبارك وتعالى ليوسف كما يقول، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فالتأويل الوارد في سورة يوسف في عدة موارد عبارة عن إرجاع الرؤية الصادقة المتصرفة فيه من قبل النفس إلى واقعها الذي تحولت عنه، كما هو الحال في الموارد التالية. الأول، رؤية يوسف سجود أحد الكواكب أو أحد عشر كوكبا مع الشمس والقمر، رؤية أحد مصاحبيه في السجن الذي عشعش الطير على رأسه، أو قل أكل الطير من رأسه، أنه يعصر خمرة، رؤية مصاحبة الآخر أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل منه الطير، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو خرج ويعصر لربه خمرة، لربه. رؤية الملك سبعة بقرات سمان وسبع عجاف. فالتأويل في هذه الموارد تأويل عمل تكويني وإرجاع له إلى واقعه. ومن هنا تبين أن التأويل حسب مصطلح القرائن هو حسب مصطلح القرآن هو إرجاع الشيء إلى واقعه، وأما التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره المستقر هو إلى خلافه فهو مصطلح حديث ليس مصطلح قرآني بين العلماء لا يمت إلى القرآن بصلة. وإن اختر ابن منظور بهذا المصطلح وذكره من أحد المعاني وقال والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. هسه هاي كلها شنو؟ كلها تفسير بياني. هذا معنى التأويل على ثلاثة أمور بيناها. هسه تأويل المتشابهات كثير فيها مساء يعني تقدرون تقرون قراية. هنا التأويل في مقابل التنزيل فيها فيه بعض الكلام، هذا يأتي إن شاء الله الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.